السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في اللقاء الثاني من تدارسنا للكتاب النفيس، وهو كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة للعلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. آمل أن تتابع معي، ابحث في جوجل إذا كان عندك في الجوال نت عن كتاب التحقيق والإيضاح حتى تتابع وتستفيد. والكتاب مشهور وتوزعه عدة مؤسسات دعوية وعلمية هنا في الديار السعودية، وهو من أنفع الكتب. إذن وقفنا بالأمس عند حديث الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة أهمية أن يجتهد الحاج والمعتمر في تحقيق الإخلاص، وقرأنا طرف من كلامه وشرحناه ونكمل. وحديثنا الليلة إن شاء الله عن هذا، ثم الحديث عن بعد ذلك عن كيفية الإحرام وعن المواقيت، ولعلنا نكمل إلى أنواع النسك إن شاء الله. إذن يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة. يعني أن الإنسان يجتهد في الإخلاص لله. كيف تخلص لله في الحج والعمرة؟ أنك حينما عزمت على الحج والعمرة لم تعزم لمقصد أن يثني عليك الناس أو يقال الحج فلان أو يكون لك مكانة دينية في الناس، وإنما تريد وجه الله وتريد الأجر والثواب. وكذلك أنك تريد أن تجتهد في الأعمال الصالحة في تلك الأماكن الشريفة وذلك الموسم العظيم. ومن تلك الأعمال الدعاء والذكر وكذلك الطواف وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ثم قال الشيخ: ويحذر، يعني الحاج والمعتمر، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها. هل يقصد الشيخ أن الإنسان يمنع من المتاجرة؟ لا يقصد الشيخ هذا، لأنه كما تعلمون ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلا مانع. لكن يقصد الشيخ أنه لا يجعل الإنسان غرضه الدنيا، وإنما المراد في الأصل والمراد الدائم في القلب هو وجه الله، أن يريد ثواب الآخرة. فإن جاء شيء من المنافع والمكاسب فحسن، ما جاء ليست هي المقصد. قال الشيخ: أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، يعني يحذر من المرأة والسمعة. فالإنسان إذا رجع إلى بلده بعد الحج لا يكثر من الحديث عن ما حصل له وما وفق إليه، وإنما يشكر الله ويحمده، لكن إن سئل عن المناسك فيجيب. ولا يحرم عليه الحديث أن يتحدث بما أنعم الله به عليه من تيسير الحج، لكن لا يظهر نفسه في المجالس على أنه حج وأنه عمل كذا وكذا، يخشى عليه من أن يقع في الرياء. قال الشيخ: يعني المفاخرة، فإن ذلك، يعني المفاخرة والرياء والسمعة، من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. قال الشيخ: وينبغي له للحاج يعني والمعتمر أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين. إذا تختار صحبة أنت تكون محملة وتحسن الظن بجميع المسلمين، ولكن تحرص أن تصحب أهل الفضل والصلاح الذين عليهم سمات الصلاح، وكذلك أهل العلم الذين تستفيد منهم العلم. قال الشيخ: ويحذر من صحبة السفهاء والفساق، وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله. يعني الشيخ يتكلم عن أنه لابد من أن يكون لديك فقه في كثير من مسائل الحج. يعني هناك مسائل في الحج مجمع عليها لا خلاف فيها بين العلماء، وهناك مسائل اتفق عليها الأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فاتفقت عليها المذاهب الأربعة. وهناك مسائل خلافية بين أصحاب المذاهب الأربعة. فأقل الأحوال أيها الموفق أن تعرف المسائل المجمع عليها هذا لابد أن تعلمه. وإن استطعت أن تعرف المسائل المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فحسن، وأما المسائل الخلافية فغالبا يكون معك من بلدك مرشد، يسمونه أظن مرشد ديني ولا يسمونه مرشد ديني، وهو على مذهب علماء بلدك فترجع إليه. كما أنه مبثوث هنا في الديار السعودية وجزا الله ولاة الأمر خير الجزاء، مبثوث عدد من حلق العلم، وكذلك تواجد العلماء وطلاب العلم في الحرمين خاصة من أصحاب الفضيلة المدرسين والمفتين، ترجع إليهم إذا أشكل عليك شيء. لكن الإنسان يحذر من أن يبحث عن التشديد على نفسه، فإذا أفتاه عالم يأخذ بقوله ما دام يثق بدينه بتقواه وبعلمه هذا يكفي. بعض الناس يسأل هنا وهنا وهنا، يمكن في المسألة ثلاثة أقوال فيشتت نفسه. ولذلك إذا جاءني أحد الأحبة وقال: ما حكم كذا؟ قل: سألت قبل أحد يقول نعم. قلت: خلاص، من هو؟ قال فلان. اعتمد. يقول: رأيك يا شيخ؟ أقول: اعتمد، اعتمد ما قاله لك من هو قبلي. حتى لماذا؟ لأنني أنا أوجهه أن لا يشتت نفسه. والناس يختلفون، فيه ناس يبحثون عن التشديد وناس يبحثون عن التسهيل، ولكن الإنسان يبحث عن الحق، والحق دائما قول وسط. إذن الشيخ يقول: لابد من تعلم أحكام الحج ليكون الحاج على بصيرة. ثم انتقل الشيخ إلى بداية رحلة الحاج والمعتمر، وتكلم عن ما يعد الحاج به نفسه إيمانيا، ثم يتكلم عن بداية الرحلة. يقول الشيخ: فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها، يعني مثل السفينة أو غيرها من المركوبات، استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاث ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا موجود يعني الدعاء ذا موجود تسمعه في الطائرات على متن الطائرات في خطوط السعودية وأظن بعض البلدان الإسلامية. يعني هذه الآية تقرأ ثم الدعاء اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. قال الشيخ ابن باز يقول هذا يعني الذي يبدأ رحلته يبدأ سفره، قال لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن تبدأ بدعاء السفر، تقرأ الآية ثم ما ورد، سبح تحمد تكبر ثم تدعو الدعاء. قال الشيخ تسبح وتحمد وتكبر ثم تقرأ الآية ثم تدعو الدعاء. بعضهم لا يحفظ فيردد مع ما يقوله المتحدث في الطائرة الذي يقرأ الدعاء، ردد معه. قال الشيخ ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن. الدعاء في السفر مستجاب، ثلاث لا ترد دعواتهم، وذكر منهم من المسافر. فإذا تكثر من الدعاء والذكر وكذلك الاستغفار. قال الشيخ والتضرع إلى الله وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، لا تضيع وقتك وأنت في رحلة الحج. قال ويحافظ على الصلوات في الجماعة ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح. لاحظ أن الشيخ ما قال لا تمزح، وإنما قال لا تفرط في إيش؟ في المزاح، لا تكثر، لكن لابد من ساعة وساعة يخفف عن نفسه. قال ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيره من إخوانه المسلمين، لأن بعض الناس شوهد منه وسمع منه أنه يضحك على فلان ويسخر من فلان بحجة أنه يسلي عن نفسه وعن الجميع. والسخرية منهي عنها، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من إيش؟ من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قال الشيخ وينبغي له بذل البر في أصحابه، يعني يحسن إلى كل من معه في الرحلة. قال وكف أذاه عنهم، يعني لا يؤذيهم ولا يضيق عليهم. قال وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. يعني الإنسان في رحلته قد يرى بعض الناس يرتكب منكرات، من تلك المنكرات أنه يدخن، وبعضهم يدخن بجوار المسجد النبوي بجوار المسجد الحرام، فينصحه بحكمة. بعد ذلك قال الشيخ فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. الميقات إيش؟ الإيش؟ المكاني. قال فإذا وصل إلى الميقات، يعني الميقات المكاني، لأن المواقيت إيش؟ زمنية وإيش؟ مكانية. إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل. استحب له ماذا؟ أن يغتسل. إذن الاغتسال عند الإحرام ما حكمه؟ الاستحباب. وسيأتي معنا أن الإنسان إذا جاء من سفر بعيد، جئت من الشام، جئت من مصر، وتقول أنا سأنزل في جدة أو جدة أو جدة، متى اغتسل؟ يقول الشيخ وسيأتي هذا أنه إذا أحب أن يغتسل قبل أن يصعد الطائرة فلا إشكال في ذلك. إذن قال الشيخ يستحب له أن يغتسل. وزد عندك قال بعض العلماء ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. ومن أدلة الاغتسال حديث عند الترمذي عن زيد بن ثابت، هذا مو عندك في الكتاب صح؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وقال ابن عمر من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام، وهذا صحيح، هذا الأثر صحيح، أو قل حديث لأنه قال من السنة نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل المرأة حتى المرأة. وهذا الاغتسال هل هو واجب أم سنة؟ ها؟ سنة. وهذا الاغتسال ليس واجب، وحتى لو أن إنسان أحرم وهو ليس على طهارة فإن إحرامه صحيح، لكن الاغتسال سنة وهو من تعظيم شعائر الله. والإنسان له أن يغتسل في مسكنه ويلبس ملابس الإحرام فيه، لكن النية لا يعقدها إلا أين؟ في الميقات أو قريب منه. وقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ويتطيب، يعني يضع شيء من الطيب على بدنه، لكن لا يضع الطيب على إيش؟ على ملابس الإحرام. لو وضعه على ملابس الإحرام هل يجوز له أن يلبسها؟ لا يلبسها، لا يلبسها، لا يحرم فيها، يغسل. الدليل، الدليل على أنه قوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورص. نرجع لكلام الشيخ، قال ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، هذا الآن يأتي بجواز مشروعية الطيب قبل الإحرام. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، انتبه، قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ونبه هنا على مسألة وهي بقاء رائحة الطيب الذي طيب به. نفسه هنا قاعدة عند الفقهاء، وهي تقول أنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فإذا لو أنه جاء على ملابسه، ملابس الإحرام، ريحة طيب، هذا لا يضره، لكن هو ما وضع الطيب على ملابس الإحرام، وضعه على بدنه، وأما بدنه فلا إشكال حتى لو دامت الرائحة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. لاحظوا يا أحبتي، الآن بعض الإخوة يشدد على نفسه، نقف عند النقطة هذه، حتى الصابون لا يغسل بالصابون، يقول له رائحة عطرية. والصواب كما قال الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز أيضا سيأتي هذا، أن الصابون الذي فيه رائحة طيبة زكية هذا ليس طيبا، هذا ليس طيبا، فليس عليك حرج أن تغسل بالصابون، مثل صابون إيش؟ بدون تسمية، سين وصاد، ولا نسمي شركات. فإذا واضح هذا؟ ها؟ إيش؟ صابون بعد الإحرام، نعم هذا الصواب، هذا قول الشيخ ابن عثيمين، يقول الصابون، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، الصابون لا حرج فيه، إنما المقصود بالطيب الذي هو الطيب، عرفتم؟ وحتى الدهان، المرهم الذي فيه رائحة، لأن بعض المراهم فيها رائحة زكية وهي أصلا تشنج العضلات أو آلام الظهر أو كذا، هذه لا حرج فيها، يقول الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز، واضح لكم؟ فإذا الإنسان لا يشدد على نفسه. إذن يقول الشيخ: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. لاحظ عندك هنا أزواج النبي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أحرمنا متمتعات، لاحظ، فحاضت أمنا عائشة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم بالحج، فأدخلت ماذا هنا؟ العمرة في الحج، انتقلت من أنها متمتعة إلى كونها إيش؟ قارن. فهمت؟ نرجع لكلام الشيخ: وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. لأن بعض الناس يقول لي: شيخ، ذهبت معي زوجتي أو أختي أو ابنتي ولما قاربنا الميقات حاضت، ماذا نفعل؟ أو قل حاضت، بعضهم يقول حاضت بعد الإحرام، هذا لا يضرها. إذا كانت المسألة عمرة فإنها تنتظر حتى إيش؟ حتى تطهر ثم تتم عمرتها، عرفتم؟ هذا هو. قال: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، الختان، ختان معروف، والاستحداد يعني حلق إيش؟ العانة، وقص الشارب، وقلم الأظافر، ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقت لنا أو وقت لنا في الشارب أو في قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. فإذا الحاج أو المعتمر قبل أن يشرع في نية الإحرام، قبل أن يبدأ بالإحرام، يتعاهد هذه الأمور حتى لا يحتاج إلى ذلك أثناء إحرامه، والمدة يعني ليست بطويلة، لكن أحسن يحتاط لنفسه ويأخذ بسنن الفطرة. المدة يعني أقصد أنه إذا كان ذاهب، إذا كان حج متمتع، فإنه ينتهي من العمرة ويحل له كل شيء ثم يحرم بالحج، ثم بعد ذلك تحلل التحلل الأصغر ثم التحلل الأكبر. وهذا الحديث أيضا أخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. قال الشيخ: وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء، يعني من ناحية تهذيب شعر الرأس. لكن لو إنسان كان غير معتني بشعر رأسه ولما نوى الحج أو نوى العمرة قال يعني منظري لا يكون جيد، أحسن أهذب، هذا لا بأس به. قال: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها. هذا أما حلقها فهذا متفق عليه، حقيقة بين الأئمة الأربعة أنه لا يجوز حلق اللحية، ومن يقول عند الشافعية وجه ليس هو المعتمد. أما الأخذ من اللحية تهذيبا لها فهذا رأي بعض العلماء، فعله بعض الصحابة بعض التابعين كذلك. وأما الأخذ ما زاد عن القبضة فهو رأي جمع من المحققين. هذا كلامي أنا ترى، مو كلام الشيخ، أقرأ لكم كلام الشيخ. قال: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. تعرفون مذهب الشيخ الألباني التوسع في تهذيب اللحية، الأخذ من اللحية، وجمع من العلماء، لكن مذهب الشيخ ابن باز ومذهب الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان أنه لا يؤخذ من اللحية شيء. قال الشيخ: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة، يعني سنة إعفاء اللحية، ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ذلك يقول الشيخ: ثم يلبس الذكر، يعني الآن سيتكلم عن ماذا تلبس عند إحرامك بالحج أو العمرة أو كلاهما. قال الشيخ: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين. إزار ورداء موجودة. قال: ويستحب أن يحرم في نعلين، في نعلين، لاحظ معي، نعلين، يعني الأمر في سعة. بعض الناس لا بد أن يشتري حذاء مطاطي، يسمونه بصباع صح، حذاء مطاطي، إلا يشتريه، لا، حتى لو بحذائك المعتاد العادي ما في شيء، الذي يسميه البعض شبشب، وبعض يسميه صندل، صحيح، تختلف الأسماء، حذاء. إذن يجوز لك أن تحرم بأي حذاء، ما عندك مشكلة تلبس هذا أو هذا أو هذا، الأمر في سعة. قال: ويستحب، قال الشيخ: ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. هذا أخرجه الإمام أحمد وغيره. قال الشيخ: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت، يعني من الملابس، من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. يعني أي لون تختار المرأة ما في إشكال، بعض النساء تختار لون معين، لا، الدين وسع في هذا. قال الشيخ: لكن ليس لها أن تلبس النقاب، تعرفون النقاب أكيد، والقفازين، معروف القفاز، طيب، لا تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب، يعني بعبايتها تغطي يديها، ولا تلبس القفاز. بالنسبة للوجه تغطي بإسدال، بالإسدال يعني من فوق تسدل هكذا، ليس نقاب، يعني من فوق تسدل شيء على وجهه إذا كان هناك رجال أجانب. وبالنسبة للكمام، بالنسبة للرجال بعض العلماء قال يكره، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف لبسوا ما يشبه يعني أن وضعوا على وجوههم هكذا، يعني هذا يشبه إيش؟ الكمام. فإذا الصحيح جواز الكمام للمرأة والرجل، وأنا ألبس الكمام في العمرة لا أجد حرج في ذلك. إذن يقول الشيخ: ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. إذن انتهينا مما يلبس. يبقى عندنا المرأة سؤال إضافي: هل يجوز لها أن تلبس الشرابين؟ ها؟ ها؟ نعم تلبس الشرابين. الرجل الرجل شراب فيه مخيط ولا لا؟ فيه مخيط فما يلبسه. عرفتم؟ إيش؟ ما أسمعك. المرأة تلبس الشراب ما في إشكال. كيف؟ إيه هذا خلاف، يعني مسألة خلافية. طيب طيب، لا عشان بس ما نفتح الأسئلة ويضيع الدرس بعدين. أبو إبراهيم، لا إذا عندك مرض فأنت تطعم 6 مساكين في لبس المخيط أو تغطية الرأس أو أي محذور، خذوها فائدة. قلتها عدة سنوات، المحذورات ما عدا الجماع والصيد كلها فيها التخيير. كيف التخيير؟ أن يذبح شاه أو يصوم كم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، عندك خيار. مثلا إنسان قال: أنا لابد أغطي رأسي، عندي مرض في الرأس لا أحتمل الشمس، فغطى رأسه، ماذا عليه؟ عليه الفدية. الفدية له فيها التخيير. أقلها ما هو رأيكم؟ صيام 3 أيام ولا طعام 6 مساكين؟ طعام 6 مساكين. عرفتم؟ أما الواجبات فإذا ترك واجبا فعليه إيش؟ دم. لا خيار في الواجبات، تجاوز الميقات مثلا عليه دم، ترك الرمي كله عليه دم، وهكذا. إذا ترك واجبا فعليه إيش؟ دم. ما في تخيير في الواجبات. لكن الركن يأتي به، الركن يأتي به، لا بد من الركن. أركان ما هي؟ إيه ما هي؟ طيب هل يترك الإحرام؟ ما يترك، ما تم، لا ما يترك النية، ما يترك، ما يتصور، ما يتصور. لا عرف ما يتركها، لأنه لا لأنه يدركها من ليل أو نهار. يعني لو جاء بعد العشاء وقف في عرفة يوم 9 صح حجه ولا لا؟ صح حجه، ما يتركه، ما يتصور. تمام. وطواف الإفاضة إذا تركه يأتي به، حتى قال العلماء لو تركه وخرج من مكة وسافر يرجع ويأتي به. عرفت؟ والسعي فيه خلاف، والصحيح أنه ركن سعي الحج. ها؟ لا طواف ال... طواف ال... طواف القد... تبغى طواف القدوم؟ طواف إيه؟ لا طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة ليس بواجب. فهمت؟ ها؟ طواف القدوم سنة، يعني المفرد إذا ذهب من هنا إلى مكة وقال قائد الحملة سنذهب إلى عرفة مباشرة، ما رأيكم؟ ها؟ بالنسبة للمتمتع، بالنسبة للمتمتع لا بد أن يأتي بالعمرة، لكن المفرد، المفرد طواف القدوم في حق إيش؟ طواف القدوم في حق إيش؟ سنة. إيه في حقه سنة، عفوا المفرد طواف، المفرد طواف القدوم في حقه سنة. عرفت؟ طواف القدوم، طواف القدوم سنة، ليس بواجب. عندك طواف، الطواف للمتمتع، هذا الطواف الأول طواف إيش؟ العمرة لا بد منه، والطواف الثاني الذي بعد الذي في اليوم العاشر فما بعده هذا طواف إيش؟ الإفاضة، هذا ركن. فإذا كم طواف عند المتمتع؟ طوافان. كم سعي عند المتمتع على الصحيح؟ ها؟ لا سعيان على الصحيح، والمسألة خلافية يا شيخ خالد، سعيان رجح الشيخ بن باز وغيره من المحققين أنهما سعيان على المتمتع، لكن القارن الراجح أن عليه إيش؟ سعي واحد، وسيأتي هذا لا تستعجلوا إن شاء الله. طيب، قال الشيخ: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس الثياب، ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ويشرع له التلفظ بما نوى. إذن من المشروع أن تتلفظ بما تنوي في الحج والعمرة. أما في الصلاة، لو واحد جاء بجوار قال يقول: اللهم إني نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات، ما رأيكم بهذا؟ هذا بدعة ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، لكن في الحج فإنه يشرع له أن يتلفظ. فإن كانت نيته العمرة إيش يقول؟ لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا. ما الدليل؟ الدليل يقول الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، يعني بعد ما يركب الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، وهذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ثم يقول الشيخ: ولا يشرع له التنفل بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك يقول الشيخ ابن باز من البدع المحدثة. والجهر بذلك يقول الشيخ أقبح وأشد إثما. ولو كان يقول الشيخ: ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هذا أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا حديث متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهينا من هذا الفصل ولله الحمد، ننتقل إلى فصل آخر في المواقيت المكانية. احنا تحدثنا عن ايش؟ الزمانية. الآن تحدثنا عن الإحرام، الآن ننتقل إلى المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت المكانية احفظها 5. يقول الشيخ: المواقيت المكانية 5: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. يقول الشيخ: وهي قرية خراب تلي رابغ. تعرفون رابغ؟ مدينة معروفة، والآن هي من المدن الصناعية الكبيرة. الشيخ يقول: والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. إذن الجحفة ميقات من؟ أهل الشام. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت يقول الشيخ قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ولمن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. يقول الشيخ: والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لكن نقف هنا عند ما معنى قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الحافظ النووي رحمه الله تعالى يقول: قوله صلى الله عليه وسلم، هذا مو عندكم في الكتاب، زيادة من عندي، صحيح؟ هذا زيادة من عندي. النووي يقول: قوله صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال القاضي يعني عياض: كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة. قال: ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم فهن لهم بإيش؟ بالميم، لأن الرواية الأولى هن لهن ولمن أتى عليهن، لكن عندنا في رواية عند البخاري ومسلم ذكرها بعض الرواة فهن لهم، وكذا رواه أبو داود وغيره، وكذا ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة. وهو الوجه لأنه ضمير أهل هذه المواضع، هن لهم، لهم أهل المواضع هذه. قال: ووجه الرواية المشهورة التي هي هن لهن، يقول: وجه ذلك أن الضمير في لهن عائد على المواضع والأقطار التي ذكرت، وهي المدينة والشام واليمن ونجد، أي هذه المواقيت لهذه الأقطار، والمراد أهلها، فحذف المضاف وأقام إيش؟ المضاف إليه مقامه. عرفتم؟ يعني هن لهن يعني هن لأهلهن. وقوله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، معناه ماذا؟ الكلام للنووي والقاضي عياض. قال: معناه أن الشامي مثلا إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة، ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة، وكذا الباقي من المواقيت. وهذا عند الشافعية لا خلاف فيه. وأما المالكية فإنهم نصوا، أظن الشيخ هذا مالكي، صحيح أنت مالكي؟ أي. يقول: أما المالكية فإنهم نصوا على أن له مجاوزته إلى الجحفة، يعني شامي مر بالمدينة على مذهب الشافعية من أين يحرم؟ المدينة. على مذهب المالكية من الجحفة. قال: وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور. قال ابن الملقن شارح العمدة، تعرفون كتابه؟ تعرفون كتابه النفيس؟ الإعلام، كتاب نفيس، من أنفس الكتب. وقوله ولأهل الشام الجحفة عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أيضا. ثم ناقش المسألة هذه، وهذه المسألة قلت لكم فيها خلاف، ولا أريد أن أطيل فيها، وذكرت لكم الخلاف فيها فقط للفائدة. ولكن عند الفتوى يعني كل يفتي بما ترجح لديه. ما ترجع لديه. وإن شاء الله سأناقش هذه المسألة يوم الخميس في المحاضرة التي عنوانها يسر أحكام الحج, يسر أحكام الحج يوم الخميس إن شاء الله. جمعت لكم فيها ما يدل على الوسطية والتيسير في أحكام الحج الخميس هذا القريب. نرجع لكلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى, ويبقى معنا من الوقت ربع ساعة. شيخ ربع ساعة, أنت ما أنت مركز الليلة؟ ركز معي لا تفكر هناك. والمشروع لمن توجه إلى مكة, يقول الشيخ, من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة. هذا ما قلت لكم, أنه صعب أن يغتسل في الطائرة. فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداء, يعني يغتسل قبل أن يذهب إلى المطار, ثم في الطائرة يلبس إزاره ورداءه ويلبي بالعمرة إن كان الوقت متسعا, وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج. كيف الوقت ضيق؟ يعني رحلته 8 الفجر يوم 8, لا يوم 8 بالليل, على بل ما يصل وينتهي من الإجراءات. والحمد لله الإجراءات جدا ميسرة في المطارات هنا, لكن تعرف سفر من جدة إلى مكة ويذهب إلى عرفة, متى يصل إلى عرفة إذا وصل رحلته؟ إذا وصلت رحلته 12:00 في الليل يوم 8, يعني يذهب إلى عرفة مباشرة, عرفتم؟ فيقول الشيخ, وإن كان الوقت ضيق, يعني مثل هذا الذي ذكرت لكم, لبى بالحج وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب, يعني لبس الإزار والرداء في المطار قبل الركوب أو الدنو من الميقات فلا بأس. يعني لنفرض أنه جاء من بلد بعيد والرحلة تستغرق 4 ساعات في الطائرة, ولبس في الساعة الأولى من ساعات الطيران فلا حرج. يقول الشيخ, فلا بأس, ولكن ينوي الدخول في النسك, ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه. وينبهون عادة في كل الخطوط السعودية وغيره, ينبهون الحجاج والعمار. قال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات, والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين, لقول الله سبحانه وتعالى, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, خذوا عني مناسككم. يقول الشيخ, وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرا, انتبه هذه المسألة, انتبه, أما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرا كالتاجر والحطاب, يعني في الزمن القديم الحطاب والبريد ونحو ذلك, ونحو ذلك مثل موظف منتدب إلى مكة, أو إنسان يزور مكة, يزور مريض, يذهب إلى مكة يزور مريض, إنسان له حاجة في مكة. فيقول الشيخ, فليس عليه إحرام, ليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك, يعني أثناء السنة واحد يتردد 2-3 أو ذهب إلى مكة لا يريد عمرة أثناء السنة في شهر جمادى الأولى أو ربيع الأول, أو هو لا يريد عمرة, هل يجب عليه أن يدخل مكة بإحرام ولا الأمر في ساعة؟ في ساعة. إيش؟ لا إذا كان هذه مسألة أخرى, لكن سنة اعتمر قبل كذا, والعمرة أصلا هل هي واجبة أو لا؟ الشيخ ابن باز قلنا أنه رجح بالأمس الوجوب, لكن مرة واحدة في العمر, لكن كثير من المحققين لا يرون وجوبها. إذن يقول الشيخ, الذي يتردد على مكة ليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك, لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم, لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. يقول الشيخ وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك يقول الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه هذه مسألة انتبهوا لها أما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت. الآن الذي في جدة بينه وبين مكة ميقات؟ لا، فلا يجب عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة التي ذكرناها. يقول الشيخ بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. هذا من تيسير رب العالمين. ولاحظوا أن الشيخ ابن باز يركز على مسألة التيسير، هذا المقصد الشرعي المهم، وهذه من خصائص الشيخ ابن باز وذكرت لكم بالأمس طرفا من خصائصه رحمه الله تعالى. حتى في التعليم والإفتاء الشيخ يحب التيسير بحسب الدليل. ثم ذكر الشيخ مسألة أخرى يسأل عنها الكثير وانتبه لها. قال الشيخ وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. إذن هذه الكلمة مهله يعني إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه، فهمتم هذه المسألة؟ ثم يقول الشيخ لكن من أراد العمرة، هذه مسألة أخرى، من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل، هو داخل مكة وأراد العمرة ماذا يفعل؟ يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه. من وين؟ من الحل والحرم، حل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله تعالى عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه. هذا يدلك على ماذا؟ يقول الشيخ فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخص حديث أو يخصص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة أن المراد الإهلال بماذا؟ بالحج وليس العمرة. لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن النبي لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح. قال الشيخ ابن باز وهو قول الجمهور، جمهور العلماء رحمة الله تعالى عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق. ها؟ متمتع، متمتع يحرم من الميقات بالعمرة ثم يتحلل، ها؟ كيف المتمتع؟ كيف المتمتع؟ متمتع يعني يحرم بالعمرة من الميقات، أيوة أحرم بالعمرة من المدينة. اسمع مني المتمتع، أعطيك تفصيل، أعطيك الفائدة. المتمتع يحرم بالعمرة من الميقات ثم ينهيها ويتحلل هناك في مكة، ثم إذا جاء اليوم الثامن يحرم من وين؟ إذا أفضل إذا أحرم من منى، عرفت؟ لا يشترط أن يذهب عند البيت الحرام ولا عند الميزاب كما يفعله كثير من العامة. فهمتها؟ وضحت؟ طيب. قال الشيخ: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته. وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الأحبة. يقول الشيخ: أريد أن اعتمر عن نفسي ثم عن أبي ثم عن أمي، ثم أظن يعتمر له 6 عمرات حتى يتعب نفسه وهو مخالف للأنظمة، وهذا ليس مشروع ما يفعله أنه يعتمر أكثر من مرة. يقول الشيخ: وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، هذا اعتمر قبل الحج، فلا دليل على شرعيته، يعني تكرار العمرة، يخرج من الحرام إلى الحل ثم يعتمر، ثم إذا انتهى من العمرة خرج مرة أخرى إلى الحل ثم إيش؟ أحرم بعمرة، هذا لا دليل على شرعيته. يقول الشيخ: بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. لكن قد يعترض معترض يقول: عائشة أمنا اعتمرت. قال الشيخ: وإنما اعتمرت عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم لكونها إيش؟ لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة. ليش ما اعتمرت مع الناس عائشة رضي الله عنها؟ لأنها حائض، لذلك قال الشيخ: بسبب الحيض فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، يعني من المدينة، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لعائشة العمرتان، العمرة التي مع حجها، لأن حجها إيش نوعه؟ ما نوع النسك؟ ها؟ مفردة عائشة ولا قارنة؟ قارنة، هذا حج عمرة، وهذه العمرة المفردة الثانية اللي بعد الحج. قال: فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. لاحظ كلمات الشيخ: تيسير على المسلمين، توسيع على المسلمين، هكذا الشيخ. قال الشيخ: ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، في مشقة عليه هو وعلى الناس اللي في الحرم وعلى رجال الأمن وعلى المسؤولين. قال: ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. بعد ذلك تكلم الشيخ في فصل جديد، فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. صورة المسألة: إنسان نوى العمرة، نوى الحج، ثم جاء إلى الديار السعودية في رمضان أو في شعبان أو في الرجب. هذا الفصل إن شاء الله ننتهي منه. يبقى معنا كم يا شيخ؟ بعد الأذان إيش رأيكم نكمل؟ نكمل بعد الأذان. طيب. يقول الشيخ: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، احفظ الحالين، إحداهما أن يصل إليه إلى الميقات يعني في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، السنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. قلنا التلفظ سنة، ويكون بصوت يسمعه من حوله، يعني لا يصرخ، لا يرفع صوته، لا يصرخ. يقول أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فين الحديث يقول أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمره وحج، وهذا رواه مسلم. نرجع لكلام الشيخ، قال ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن التلبية المعروفة تعرفونها وتحفظونها، وهذه التلبية ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، يعني البيت الحرام، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية. هذه مسألة خلافية أشير لها هنا، خلاف بين العلماء متى يقطع التلبية. فالعلماء لهم قولان، هذا القول الذي ذكره الشيخ وهو قول الجمهور، يعني إذا وصل إلى الحجر الأسود وأراد أن يبدأ الطواف قطع التلبية، هذا القول الأول. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية إذا استلم الحجر، وهذا عند الترمذي لكن ضعفه الشيخ الألباني، ولكن صح موقوفا عن ابن عباس وهو عند البيهقي ومسند الشافعي بإسناد صحيح. القول الآخر قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو قول المالكية وقول جمع من الفقهاء، قالوا يقطع التلبية متى؟ إذا دخل الحرم فإنه يمسك عن التلبية. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك عن التلبية، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن الشراح اختلفوا والفقهاء اختلفوا في فهم هذه الجزئية من الحديث، وهي قوله كان يفعله، يعني جميع ما ذكر أو فقط التلبية. على كل حال قولان، الشيخ رجح أنه يقطع التلبية عند بلوغ الحجر الأسود. نرجع لكلام الشيخ وهو يبدأ في وصف العمرة، قال ويطوف بالبيت 7 أشواط ويصلي خلف المقام 2 ركعة. ما حكم 2 ركعة الطواف؟ قلنا سنة. ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الحالة الثانية، الشيخ ذكر الحالة الأولى أنه يأتي هنا إلى هذه الديار المباركة في غير أشهر الحج، يعني في رمضان في شعبان، فماذا الذي يفعله؟ قال الشيخ، ركزين معي ولا لا، أنه إيش؟ ينوي العمرة وينتهي منها. في حالة ثانية ذكرها الشيخ، قال الحال الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، يعني تنتهي هذه بطلوع فجر اليوم العاشر. لكن هناك قول آخر أن أشهر الحج تمتد إلى من نهاية ذي الحجة، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول المالكية فيما أذكر. فمثل صاحب هذه الحال يقول الشيخ مثل هذا يخير بين 3 أشياء، اسمع 3 أشياء، يعني يخير بين 3 أنساك، وهي الحج وحده، هذا نسميه مفرد، والعمرة وحدها، يعني يصير متمتع لأنه سينتهي من العمرة ثم يتحلل ثم يحج يحرم بالحج في اليوم 8، هذا متمتع. قال والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك 3. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، أنا ما في الكتاب مو مذكور هذا الحديث أنا أزيده، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، هذا رواه من الشيخان. وأيضا تقول عائشة تروي، وغدا نكمل إن شاء الله.